بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، سائلين المولى عز وجل أن يغنينا بالفقر إليه، وألا يفقرنا بالاستغناء عنه، وأن يجعلنا أذل خلقه إليه وأغنى خلقه به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 89 بعد 108، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القريشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية.
والحقيقة الكلام صحيح وإن كان في السند ضعف.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو المكي المليكي، وهو ضعيف في الحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا.
الكوفي نسبة إلى كوفة بالعراق، نسأل الله أن يفرج عن أهل العراق وغيرهم.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد.
والحقيقة أن المتن صحيح وفي السند ضعف.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصح من قبل إسناده. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول.
محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من بردزية.
يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان، وقد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. قال أبو عيسى:
وهذا الحديث حسن، والحديث الذي مر علينا معظمه نفس كلمات هذا الحديث.
حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من سورة البقرة كما تحفظون أنتم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك قال في سورة مؤمن التي تسمى بسورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يعني يا الله برد قلبي بالثلج والبرد، في حاجة قد الحمصية كده تنزل من السماء عند المطر ده اسمه البرد، حاجة قد الحمصية اسمها إيه؟ البرد. أيوة فربنا قال فمن يرد أن يهديه الله يشرح إيه؟ يشرح صدره للإسلام نعم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإقبال على دين الله يسبب في انشراح إيه؟ الصدر. والله تعالى قال إخبارا عن كليمه موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قول. ولكن الله تعالى قال لخليله محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك قولوا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم فحضور مجالس العلم تتسبب في السكينة والرحمة وألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي إيه؟ ألا وهي القلب. ولذلك فإن الله تعالى قال ومن يؤمن بالله اللي يصير يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والقلب محل نظر الله القلب محل نظر الله. ولذلك قد تجد رجلا مسعودي الجسد جسمه خفيف كده تشتري بيد واحده لكنه قوي قوي بما من المنان عليه بإيمان في قلبه. فالقوة قوة القلب الحقيقية. نعم اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والبيل البرد اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض حينما تغسله بالماء وأي سائل من السوائل الدنس الذي فيه الوسخ يزول بالماء. طيب والخطايا في القلب جمع خطيئة تزول بالتوبة اللهم توب علي إيه؟ ليتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثم إن الله تعالى أمرنا في كتابه فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فبارك الله فيك الاستغفار يمحو الخطايا والتوحيد هو أعظم أسباب محو الخطايا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اسمع يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم أسباب إزالة الخطايا التوحيد الصافي والاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. إذن أيها المباركون، أهمية الدعاء، واحد، اثنين، محل نظر الله هو القلب، ثلاثة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إيه؟ إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. حتة أعمالكم دي سقطة عند كثير منا، لكن إلى قلوبكم وأعمالكم. أربعة، إذا صلح القلب صلح الجميع، لأنه ملك الأعضاء، لأن القلب ملك الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الخطايا تمحى بالتوبة والاستغفار وبلقاء الله وأنت على توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قضاء القدر وشره، مواليا لله ورسوله المؤمنين، متبرئا من كل أعداء ربنا أعداء الدين، محبا للصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى رأس من الخلفاء الراشدين. طيب، حديث الثاني، من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. في واحد ربنا بيفتح له باب صلة الرحم، ربنا بيفتح له باب خيام الليل، واحد تاني، واحد ثالث ربنا بيفتح له باب الصدقات، واحد رابع باب الكرم والعطاء والسخاء، واحد باب الإحسان إلى الجيران، باب خدمة الآخرين، واحد عاوز يعمل طاعة شخصية، طاعة عالية، جواز سفر، أوراق سفر، مش عارف إيه، واحد عاوز يعمل ورق تموين، ورق مش عارف، بارك الله فيك، يسافر الخارج اللي يبحث عن الرزق الحلال، يقوم بقضاء حاجة أخيه، واحد يريد أن يتوظف فيقدم للجهة المعنية، واحد يريد أن يعالج على حساب الدولة، يذهب ويؤوب ويدفع وينفق وكذا، فكل هذا من العبادات ومن الطاعات ومن الأمور التي تقربنا إلى رب الأرض والسماوات. وهناك من يفتح الله تعالى له باب الدعاء فيظل متوضئا متطيبا مستقبلا القبلة حامدا لربه جل وعلا، مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، طعامه حلال، غض البصر، رافع كف الضراعة، ويدعو الله بالساعة وبالساعتين. وأنت طيلة حياتك تعودت أن تدعو الله دقيقة دقيقتين، وإن وصلت إلى خمس دقائق شعرت بالطول، وذلك لضعف إيمان عندي وعندك. لذلك أما أنا وأنت مطالبون أن نكثر من طول الدعاء. ثم بارك الله فيك، إذا من المنان عليك بباب الدعاء أعطاك ما تريد، لأن الله وعد فقال، أمر بالدعاء وعد بالإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأفضل ما يطلب من الله العافية، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، صباح مساء يا عبود، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني بين يدي ومن من خلف وعن يمين وعن عن شمال ومن من فوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا صباح مساء، فهذا من أذكار الصباح. ولذلك في سنن الترمذي أمنا عائشة رضي الله عنها عالمة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر فبأي شيء أدعو، فعلمها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو إيه؟ فاعف عني. أي نعم. والحديث الذي بعد ذلك بارك الله فيكم، عليكم بقيام الليل. الله تعالى قيام الليل ده كان فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقنا نحن سنة مؤكدة. والله تعالى قال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي سورة أخرى قال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات، كقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. فقيام الليل منة لا يمن المنان بها إلا على من شاء من عباده. فإذا حرمت هذه المنة فاعلم أنك ما حرمتها إلا بذنوبك، وإذا من المنان بها عليك فاعلم أنه فضل الله المحض على عبده. وأنتم تحفظون أن حذيفة رضي الله تعالى عنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية حتى أتمها كاملة، 286 آية، ثم ظننت أنه سيركع فافتتح النساء. إيش بعد البقرة يا عبودة؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح إيه؟ النساء، حتى أتمها كاملة 176 آية. فظننت أنه سيركع وإذا به افتتح آل عمران حتى أتمها كاملة. كم آية؟ 200 آية. وما اسمع: وما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، ولا بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. ثم ركع، فكان صلى الله عليه وسلم ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان رفعه نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من رفعه، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه بين السجدتين نحو من سجوده، ثم سجد فكان نحو من ذلك. أي نعم. أو كما قال حذيفة: لو قست ذلك على منطقك وعقلك تقول إن الليل لا يكفي، ولكن البركة من من؟ من الله عز وجل، الذي قال في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش يصير؟ فتحنا عليهم بركات، مش بركات من السماء والأرض، مش بركات الأرض مثلا زي البترول مثلا، زي المنجدين الفوسفات البوتاسيوم، وأما بركات من السماء: الطمأنينة، السكينة، الرحمة، نزول الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من الدبابات والصواريخ والطائرات والرادار والنووي والكيماوي، وما النصر إلا إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ليس بالكثرة والعدة والعتاد، وإن كنا لننكر قول ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. أي نعم. لكن النصر من عند الله عز وجل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذه صفة الصالحين لا تنفك عنهم قيام الليل. يا أخي صلي 11 ركعة كل ليلة، مش عاوز تصلي وانت قائم، صلي وانت قاعد حتى لو كنت قادرا على القيام ولك نصف الأجر، صلي وانت مستلقي ولك ربع الأجر، لا تريد أن تقرأ صورا طوالا صلي بالعشر صور القصار، حتى زي، ولكن لا تحرم نفسك من تلك المنة وهذه النعمة وهي قيام الليل. وإن قيام الليل قربة إلى الله لا شك، خاصة إذا أنت لا يراك أحد، لا زوجة ولا ولد، قائم بين يدي الله عز وجل في الظلمة كده. أين ومنهات عن الإثم، يعني قيام الليل يعينك أن تتجنب الآثام، وإن قدر لك الوقوع فيها لبشريتك صارعت بالتوبة إلى الله عز وجل. وتكفير للسيئات، تكفر أي تمحو السيئات، ومطردة للداء عن الجسد، يعني تدفع الأمراض، تدفع الأمراض عن الجسد، يعني خط دفاع، يعني خط دفاع، عقاقير ربانية بفضل رب البرية، تحصين رباني طبي من عند الله عز وجل. طيب، والحديث الذي بعد ذلك: لو عليكم بقيام الليل من أدب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفر للسيئات مكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. بينا بارك الله فيك معناه. والحديث الذي بعد ذلك أعمار أمة ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. معظم الأمة يموتون في هذا الوقت، وهناك من يموت وهو صبي، هناك من يموت وهو شاب، هناك من يموت وهو في سن الرشد وفي سن الشيخوخ. ولكن إذا كان في من عنده 110 سنة يأتي إليه التلفزيون والمذياع والجرائد والمجلات ويسوون معه لقاءات إعلامية مرئية وإعلامية صوتية وإعلامية قراءة مقروءة، لا ويقولوا احكي لنا عن أيام فؤاد الأول وفاروق وعبد الناصر والسادات وحسن المبارك ومحمد نجيب قبل عبد الناصر، واحكي لنا عن أيام بارك الله فيك المجلس العسكري ومرسي وعدلي والسيسي وغيرهم، صحيح ولا لا؟ لأنه حضر كل هذه العهود. فما كيف كانت أفراحكم في الزمن الغابر؟ كيف كانت مآتمكم في الزمن السالف؟ كيف كانت علاقاتكم واتصالاتكم ببعضكم؟ ها؟ فيحكي الماضي ويحكي التاريخ، والناس يتكاثرون عليه لكبر سنه، فبيكون هذه حالة قليلة في الأمة كأنها شاذة. لأن أنت تلاقي عنده 110 سنة 107 سنة، ليه؟ لأن الغالب على الأمة إن كان هنا وهناك أن أعمار الأمة ما بين 60 والسبعين. ولذلك بارك الله فيك ولد في الأمم السابقة، في الأمم السابقة مات عنده 400 سنة. أين فأمك بتبكي عليه؟ فمر عليها نبي من أنبياء الله قال لها، يعني تبكي على الطفل بتاعها عنده 400 سنة، فقال أن هناك أمة ستبعث أعمارها ما بين 60 والسبعين. قالت والله لو كنت منها لقضيت ذلك في سجدة واحدة. إذا كان اللي عنده 400 سنة طفل، فده سجدة واحدة 70 سنة يعني يدوبك سجدة واحدة. فنسأل الله تعالى يا إخوان أن يتوب علي وأن يتوب عليكم، وأن يرزقنا وإياكم الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يسترنا بستر الذي لا ينكشف عنا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنبدأ دراستنا بتوفيق رب البرية باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نبدأ به في صباح الغد، والآن إلى ما تيسر من أسئلتي إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: الذكر بعد الفجر والعصر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يقول هل هو بعد ختم الصلاة أم بعد الصلاة مباشرة؟
لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب وليس بعد العصر، وأنت على هيئة صلاتك. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب وليس بعد العصر، وأنت على هيئة صلاتك. ثم بارك الله فيك تبدأ في الأذكار التي أنت تعرفها، لكن أول ما تسلم إيش تقول؟ أستغفر الله 3، وبعدين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ده في الفجر. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات عند هيئة صلاتك. ثم بارك الله فيك تجلس كما تحب وتسوي أذكار الصلاة هي سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الماء، ثم تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، والإخلاص 3 والمعوذتين كل منهما 3، هذا بعد الفجر وبعد المغرب. أما في الظهر والعصر والعشاء كل ذا آيات الكرسي مرة والإخلاص مرة والمعوذتين كل منهما مرة. وإذا أتى أحد ليكلمك عقيب الصلاة لأن الكلام لا يحلو إلا في مثل هذه الأوقات، ابتسم في وجهه وأشر إليه هكذا ولا ترد، ولا تشغلن نفسك إلا بأذكار الصلاة، ولا تقم من مكانك حتى تنتهي من أذكار الصلاة. هو ما ينفعش أقول أذكار الصلاة وأنا عائد البيت؟ ينفع، لكن يخشى أيها الحبيب أن يقابلك أحد الأرحام أحد الأصحاب فيشغلك بقضية من القضايا أو بسؤال من الأسئلة أو بمثل هذه الأشياء من أمور الدنيا فتفوت على نفسك هذا الخير. لكن لو جلست عقيب الصلاة في تؤدة وروية وسكينة ورحمة وبركة وروحانية ونور وبقيت على حالك حتى تنتهي من أذكار صلاتك، لتكون قد رطبت لسانك بذكر الله وعطرت فمك بما كان عليه رسول الله.
تقول صديقتي كانت تصوم وهي حائض في سن صغير، ماذا يترتب على ذلك؟
إذا كانت تقصد أنها تصوم لما بلغ سن المحيض فهذا هو الواجب، صوم رمضان. وإذا كانت تقصد أنها كانت أن الدورة الشهرية كانت تنزل عليها وتصوم، لعلها كانت تجهل أن التي نزلت عليها الدورة أثناء دورتها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تجامع ولا غير ذلك من قراءة القرآن التعبدية وليست المراجعة أو التعليم. فحينئذ عليها أمران: الأول الاستغفار والتوبة، وثانيا عليها قضاء هذه الأيام التي كانت تصومها لأنها مردودة عليها، فتعيد فتقضيها، ثم تتعلم من ذلك هي ونحن أن نسأل أهل العلم امتثالا لأمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
تقول: حكم من يصلي وقطع الصلاة.
الله تعالى قال في سورة الماعون: ألف ويل إيه حق سيد الذين إيه؟ أيوة. منها أولا الويل ده ويل في جهنم يستغيث الناس من شدة حره، ثانيا هذا الويل أعد لمن جمع الصلوات على بعضها، كبعض الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية يذهبون إلى درس الكيمياء ثم الإنجليزي ثم الرياضيات ثم التاريخ ثم الجغرافيا ويجمعون الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالليل، وأبوهم لا يحزن وأمهم لا تناقشهم وأستاذهم لا يعينهم إلا من رحم ربي وعصر، صحيح ولا لا؟ أيوة. وهذه من المصائب والطامات التي ابتلي بها أبناؤنا من طلاب الجامعات والمرحلة الثانوية والإعدادية فضلا على الابتدائية. أيوة. أو من يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون رخصة شرعية، ليس مسافر وليس مريض وليس هناك سماء منهلة ولا أرض منبلة، ومع ذلك يجمع الصلوات، هذا الويل له، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ إذا كان الويل لمن جمع الصلوات بلا رخصة فماذا يكون لمن ترك الصلاة؟ وقد قال الله تعالى: ما سلككم في سقر، وهي درك من دركات جهنم عفوا الله يكون منها. أول جواب قالوا: لم نكن إيه؟
من
المصلين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ولما تكون خلف بتسكين ايه يا عم الشيخ ابراهيم؟ الخلف خلف تسكين الله، مش كده ولا ايه؟ دي يبقى حاجه شر، حاجه وحشه. اما خلف بفتح اللام تبقى حاجه حلوه، اللي يجي بعدها يبقى حلو، عرفت كيف؟ هذه فائده تنتبه اليها في القران. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ والغي والي في جهنم ايضا. هذا أعد لمن فرط في الصلاة، نسأل الله العافية. وأنت تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر وشرك الصلاة. فنسأل الله العافية من ذلك. فالذي أنصح نفسي وإياك به أيها الحبيب أن تبادر مسارعا بالتوبة إلى التواب حتى يقبل الله توبتك وتثبت على المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. فإن الله تعالى قال: وإنها لكبيرة إلا إيه؟ إلا على الخاشعين. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. فعليك أن تحافظ على صلاتك التي هي تكون نورا لك في دنياك وآخرتك. نعم.
يقول: قلت لزوجتي علي الطلاق الثلاث، لن أدخل بيت أبيك، فهل يوجد كفارة وهل هذا يجوز كحلفان؟
إذا دخلت بيت أبيها فهي طالق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولكنني أفتيك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ الإمام ابن القيم أنك إذا قصدت بذلك منع نفسك من دخول بيت والد زوجتك فادخل، فإن في دخولك تمديد لجسور المحبة والمودة والألفة والوئام، وقد أعطاك الرجل بعض دمه وبعض لحمه وعرضه الذي هو من الضروريات الخمس، العرض هذا، فأعطاك أغلى ما يملك. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن جزائه أن تصله، أن تشكره بالقول والعمل والسلوك، ثم تكفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين كما قال رب العالمين: فكفرته إطعام 10 مساكين أو وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.